كان البحث في المسألة التاسعة. إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه أو على العبد يدفع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمته يدفع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقا. وجوه وأقوال، أقواها الأخير للنص الصحيح. قلنا أنه هنا توجد روايتان ونصان، صحيح زرارة وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون. الثانية صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا، فقال: ليس على مولاه شيء وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ولا على العبد شيء. قلنا أن الروايتين صحيحتين مختلفتان من حيث المضمون. في الأولى يقول: مواليه ضامنون. في الثانية يقول: ليس على المولى شيء، وإنما ما أتلفه وأهلكه العبد المستأجر الأجير يؤخذ من سعيه وكسبه إن تمكن، وإن عجز فليس لا عليه ولا على مولاه شيء. وقلنا أنه اختلف كيفية الجمع والحل هذا الاختلاف بين هاتين الروايتين. ذكرنا وجهين للجمع. الوجه الثالث للجمع بين الروايتين هو أن يقال بأن الرواية الأولى تقيد بالرواية الثانية عكس الجمع السابق. في الجمع السابق كان يقال أن الرواية الثانية واردة في غير مورد الإجارة بإذن المولى، بينما الأولى واردة في الإجارة بإذن المولى فيقيد، الثانية الواردة في مطلق الاستهلاك أقول في الإجارة في إتلاف مال غير المال المستأجر عليه، أو مطلق من هذه الناحية فيقيد بالرواية الأولى، فيفصل بين موارد إتلاف مورد الإجارة فالضمان على المولى، وغير مورد الإجارة فالضمان على العبد يستسعى في سبيل دفعه. هذا الجمع السابق الذي قلنا أنه ليس صحيحا. الجمع الثالث عكس الجمع السابق، يدعى إطلاق في الرواية الأولى تقيد في الرواية الثانية. لأن الرواية الأولى يقول: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه العبد فمواليه ضامنون. هذا بيان لضمان المالك المولى، لكن هذا الضمان كيف يكون؟ هل يكون في ذمة المولى من سائر أمواله، أو يكون في قيمة العبد رقبة العبد، أو يكون في كسب العبد؟ هذا لم يبين مطلقا من هذه الناحية، لأنه لو كان خسارة ما أتلفه في رقبة العبد أو كان في كسب العبد أيضا هذا ضمان للمولى، لأن العبد ملك للمولى. خسارة قيمة العبد مقدار ما أتلف خسارة المولى لا محالة، ضمان للمولى مع تعيين الضمان في أن يكون من هذا العين، من هذا المال من أموال المولى وهو العبد، لأن العبد من أموال المولى. وكذلك لو جعل في كسب العبد فإن كسب العبد أيضا مال للمولى. إذن فالرواية الأولى تدل على الضمان، أصل الضمان، أما أن هذا الضمان يكون في الذمة أو في مال خاص من أموال المولى وهو العبد، في رقبة العبد أو في كسب العبد الذي هو أيضا مال للمولى، من هذه الناحية الرواية الأولى مطلقة، لكن الرواية الثانية مقيدة لأنها تقول ليس على مولاه شيء ليس لهم أن يبيعوا ولكنه يستسعى وإن عجز عنه. يجعل هذا الضمان في سعي العبد وكسب العبد، فيقيد إطلاق الضمان في الرواية الأولى بخصوص الرواية الثانية الدالة على أن هذا الضمان يكون في كسب العبد لا يكون في رقبة العبد ولا يكون في ذمة المولى. وبهذا يجمع بين الروايتين، ويكون النتيجة القول الرابع من الأقوال، يكون في كسبه مطلقا. ولعل هذا هو الوجه الذي مثلا بناء عليه أفتى السيد الماتن بأن أقوى الأقوال الأربعة الوجه الأخير، يكون في كسب العبد ما أتلفه مطلقا، يكون في كسب العبد، لأن الرواية الثانية قيدت الضمان وجعلت الضمان في سعي العبد أي في كسبه، وهذا نحو ضمان للمولى بحسب الحقيقة، فإن كسب العبد ورقبة العبد كلتاهما للمولى، كلاهما للمولى، فجعله ضامنا، فجعل مقدار كسبه بمقدار ما أتلف للغير، معنى أن المولى ضمن هذا المال، ضمن ما أتلفه عبد عبده من هذا المال من أموال المولى. هذا من هذا المال نستفيده من الرواية الثانية، فتكون الرواية الثانية بمثابة المقيد أو المحدد للضمان بخصوص هذا المال، بحيث لولا قدرة النتيجة أنه لو لم يكن العبد قادرا كان عاجزا لا يؤخذ من سائر أموال المولى، بخلاف الضمان المطلق، لو كان الضمان مطلقا يؤخذ من سائر أموال المولى. هذا الوجه الثالث الذي لعله مستند المتن، حيث اختار القول الرابع وقال أن هذا أقوى الأقوال، أقواها الأخير للنص الصحيح. فالمصنف لم يتعرض للنص الأول الذي هو صحيح أيضا رواية زرارة، لأن ذاك غير مناف وغير معارض أصلا، والذاك يدل على أصل الضمان مطلق الضمان، هذا يحدد أن هذا الضمان يكون من خلال سعي العبد وفي كسب العبد لا في سائر أموال المولى. هذا الوجه أيضا، هذا الوجه الرجام أيضا الإنصاف أنه لا يمكن قبوله، وإن كان لعله أوجه من الوجهين السابقين للجامع، وذلك باعتبار أن ظاهر الصحيحة الأولى، الصحيحة الأولى صريحة في أن هذا الضمان يكون على المولى، مواليه ضامنون مع قطع النظر عن العبد. هذا فهم للرواية الأولى على ضوء الفهم الفقهي لا على ضوء الفهم العرفي. ظاهر فمواليه ضامنون، يعني المولى ضامن مع قطع النظر عن العبد، سواء كان العبد موجودا أو لم يكن موجودا يكون المولى ضامنا، فالمولى ضامن لا بد أن يدفع هذا المال مع قطع النظر عن العبد، لا بد أن يدفع هذا المال. هذا هو ظاهر الصحيحة الأولى، بل صريح الصحيحة الأولى. لماذا؟ لأن الصحيحة الأولى لو كانت واردة في خصوص الإتلاف فقد يكون هذا المعنى كان محتملا، لكن الصحيحة الأولى عطف فيها الإتلاف على الإتلاف الإباق، قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه، فر العبد وذهب فمواليه ضامنون. وفي مورد الإباق لا يعقل ضمان في العابد أو في كسب العابد، لأن العبد أبق انتهى راح، حينما في مورد الإباق يقال مولاه ضامنون، يعني لابد أن يدفع سواء رجع العبد أو لم يرجع. أبي قال يعني فر عن سلطنة مولاه. في مورد الإباق أيضا حكم بأن مولاه ضامن. لو كان المقصود ضامن يعني يأخذ من رقبة العابد أو يأخذ من كسب العابد، ثم مع الإباق أي فائدة لهذا الضمان؟ ذهب هذا العابد وانتفى ولعله لا يرجع أبدا، فأي ضمان هذا الضمان؟ الرواية الأولى كالصريح في أنه خصوصا بغريب، لولا كلمة إباق أيضا كان هذا ظاهره، بس مع كلمة إباق وعد حينئذ مع عطف الإباق على التلاف والتضييع تكون الرواية الأولى صريحة في أن هذا الضمان الذي يقول فمواليه ضامنون من غير ناحية العبد، ومع قطع النظر عن العبد ضامنون، لأن العبد افترض أنه قد أبق وزال، فتكون الرواية الأولى صريحة من هذه الناحية في أن الضمان ثابت على العابد على المولى، مع قطع النظر عن العابد ووجوده وسعيه وكسبه ورقبته، حتى لو تلفت رقبته بالإباق ضاع العابد لم يرجع بعد ولي ضامنون. بينما الرواية الثانية صريحة تنفي، ليس على مولاه شيء وإنما يرتبط بالعابد وسعيه، فهذا ليس بابه باب الإطلاق والتقييد. لو كان لم يوجد هذه الناحية إتلاف العبد يخسره المولى مثلا، التعبير من هذا القبيل إتلاف العبد يخسره المولى، قد يقال يخسره مطلقا في ذمته في مال آخر في رقبة العبد في كسب العبد، الرواية الثانية تقيده بأن هذه الخسارة من كسب العبد، لكن ليس لسان الرواية الأولى هذا، أن المولى ضامن ابتداء المولى يكون ضامنا، وعطف الإباق على التضييع والإتلاف حينئذ قرينة أخرى على أن هذا الضمان ثابت على المولى سواء كان العبد موجودا أو لم يكن موجودا، حتى لو حصل في العبد شيء كالإباق والفرار يكون المولى ضامنا. إذن فالرواية الأولى تكون من هذه الناحية نافية، تكون من هذه الناحية مثبتة لوجود ثبوت الضمان على المولى في مال آخر في ذمته مع قطع النظر عن العابد، بينما الرواية الثانية تنفي ذلك صريحا، وأنه لولا العابد وسعيه وكسبه ليس على المولى شيء، فتكون الروايتان متعارضتين من هذه الناحية، ولا يكون هذا جمعا عرفيا بينهما، بل هذا تعارض، فهذا الجمع أيضا لا يمكن قبوله. والصحيح أنها في مقام علاج هذا التنافي المدعى بين الروايتين أن يقال بأنه لا تعارض بحسب الحقيقة بين الصحيحتين، فلا تصل النوبة إلى الجمع بأحد الجموع الثلاثة المتقدمة التي كلها كانت على خلاف، كلها لم يعني شيء منها لم يكن فيه شاهد وفيه وجه فني للجامع، لا نحتاج إلى الجمع بين الروايتين، لأنه بالتأمل في مفادهما يظهر أنه لا تعارض بينهما. وتوضيح ذلك أن الرواية الأولى صحيحة زرارة وأبي بصير ورد بهذا اللسان، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره أو صانع أو غيره، قال إن كان ضيع شيئا أو أبق منه مواليه أو أبق منه فمواليه ضامنه. هنا مورد السؤال استئجار العبد والغلام من المولى، استأجره منه، تعبير هكذا استأجره منه يعني طرف الإجارة المولى لا العبد، المولى هو المؤجر والصائغ أو الصانع الآخر هو المستأجر، وهذا العبد مادة الإجارة كالدابة التي يؤجرها صاحبها للغير، استأجره منه، فطرف العقد والتعهد إنما هو المولى، هذا مورده هذا من ناحية. بينما الرواية الثانية موردها في رجل استأجر مملوكا، استأجر إنسانا مملوكا، قد يكون استأجره منه كما هو الظاهر، استأجر مملوكا من قبل استأجر رجلا ليحمل متاعه، استأجر مملوكا كما في استأجر رجلا، ظاهر في أن طرف التعهد والإجارة نفس المملوك، هو الأمر بإذن مولاه، المولى راض أيضا في أن هذا يؤجر نفسه، لكن ليس المؤجر هو المولى، لم يقل استأجر مملوكا من مولاه، لو كان يقول استأجر مملوكا من مولاه كان في مورد نفس الرواية الأولى، استأجر مملوكا قد يكون استأجره منه، مملوك حر، مملوك بالغ عاقل عقد معه عقد الإيجار، ولو كان يعلم بأن مولاه راضي مثلا راض بهذا الإيجار، أو كان قد أذن مولاه في أن يستأجر عبده ويعمل ويتكسب عبده، كما هو كذلك عادة من له عبد خصوصا إذا كان كبيرا يأذن له في أن يذهب ويتكسب، هو يكون طرف الإيجارات والتعهدات، فهم المولى راض بهذا العبد. هذا من ناحية، من ناحية أخرى الرواية الأولى ورد فيه غلام، رجل كان له غلام فاستأجره منه، غلام ليس بمعنى العبد في اللغة، الغلام بمعنى الصغير الصبي، لولا كلمة أبقى في الذيل كنا نحمل الرواية الأولى على استئجار الصبي، إن إنسانا وليا يذهب بابنه الصغير الغلام يجعله أجيرا صانعا عند دكان مثلا إنسان صائغ أو غيره، كلمة غلام استعمال في اللغة العربية ليس بمعنى العبد، بمعنى الصغير، لولا كلمة أبقى في الذيل أصلا الرواية أجنبية عن باب العبد، لكن حيث أنه يوجد أبقى ومواليه من هنا يعرف أن هذا الغلام كان في نفس الوقت الذي هو غلام أيضا هو صغير، إضافة إلى كونه عبد، زائدا على كونه غلاما صغيرا هو عبد أيضا، لأنه يقول أبقى ويقول مواليه ضامنون، كلمة إباق تناسب مع العبد والمملوك، وإن كان قد يستعمل أبقى بمعنى فر، الغلام أيضا قد يفر، إباق بمعنى الفرار والهروب، الطفل أيضا قد يهرب من مولاه من وليه، مواليه أيضا صالح للحمل على الولي المعنى العرفي، الأبو أيضا ولي، لكن قد يقال أن كلمة اصطلاح الإباق ينصرف إلى خصوص الباب المملوك والعبد، على كل حال مورد الرواية الأولى في استئجار الصغير المالك للعبد الصغير الغلام، أو إذا استفدنا الإطلاق من هذه الناحية قلنا إباق يناسب ذاك الباب، نقول الولي للغلام سواء كان وليا بملاك الملك أو كان وليا بملاك الأبوة والبنوة، وليه ولي الغلام يؤجر غلامه، الغلام الفارسي بمعنى العبد، أبو الغلام العربي ليس بمعنى العبد، بمعنى الصبي، حمله على العبد خلاف الظاهر، كان له غلام أي صبي، فإما هو وليه لأنه مملوك له أو وليه لأنه أباه أبوه، فاستأجره آجره من شخص ليعمل، هنا في مثل هذه الموارد، موارد إيجار الصغير، موارد إيجار الصغير يكون بحسب الحقيقة الصغير حاله حال الآلة والدابة، لأنه صغير، طرف الإجارة إنما هو الكبير الولي المالك أو الأب، فيكون بحسب الحقيقة الذي يضمن أجرة يضمن العمل، المجر الذي يضمن العمل للمستأجر هو الكبير هنا، وهذا بمثابة الآلة كالدابة، حينما يؤجر الإنسان دابته من الذي يكون ضامنا؟ ليست الدابة ضامنة، المجر إنما هو مالك الدابة يكون ضامن، كذلك هنا حينئذ يكون الضمان عليه، فلو أبقى لم يعمل فر هرب المجر يكون ضامنا للعمل، لابد أن يدفع، إما تنفسخ الإجارة يرد أجرة المسمى أو يرد أجرة المتر لأنه تعهد بالعمل، تعهد بأن يعمل غلامه عنده كما يتعهد بأن دابته تحمل المتاع من مكان إلى مكان. لم تحمل الدابة، نفقت، تلفت الدابة أو هربت. إذن فهنا على القاعدة يكون الضمان، هم ضمان الإباق على المجير على الولي، هم ضمان التلف لو أتلف هذا شيئا. هذا الإتلاف الذي يكون هو التضييع الذي هو ظاهر في التعمد أيضا، هذا يكون بحسب الحقيقة الولي مسؤولا عنه، لأنه يتعهد بنفس الإجارة، يتعهد بأن هذا الغلام لا يكون سارقا، لا يكون مفسدا، لا يكون متلفا ومضيعا لأموال الآخرين. فلو خرج الغلام مضيعا للمال متلفا للأموال، هذا إذا يكون ضامنا عنه، لأنه تعهد بأن يكون هذا أمينا من هذه الناحية. أما نفس الغلام والصبي حاله حال الآلة، حال الدابة، لا يكون هو مسؤولا لأنه صبي، لأنه غلام. إذن فمورد الرواية الأولى في إيجار الغلام الذي بمثابة الدابة، بخلاف مورد الرواية الثانية. مورد الرواية الثانية في إيجار المملوك الذي هو كبير ليس صبيا، هو طرف الإجارة، وهذا الأمر له مولى باعتبار كونه مملوكا، لابد أن تكون إجارته مع رضا المولى. طرف الإجارة من هو هنا؟ نفس المملوك المتعهد بالإجارة والذي يجب عليه الوفاء، مخاطب أوفوا بالعقود ويحرم عليه المخالفة، هناك المملوك لأنه كبير ليس صغيرا. إذن فمورد الرواية الأولى غير مورد الرواية الثانية. في مورد الرواية الأولى الذي هو إيجار الغلام، إيجار الصبي ولو المملوك، يكون المتعهد بالإجارة والموجر المولى المالك، بينما في الرواية الثانية يكون المتعهد والموجر هو المملوك ولو بإذن مولاه. ومقتضى القاعدة حينئذ هناك أن يكون التلف أو الإباق وعدم العمل كله على الموجر، لأن الموجر هو طرف التعهد، وهذا بمثابة الدابة أو الآلة التي يستفيد منها. فإذا أبق أو إذا ضيع أتلف أفسد مالا، من الذي يكون ضامنا؟ المالك يكون ضامنا، الولي يكون ضامنا، لأنه هو الموجر وهذا ليس موجرا. إذن فنتيجة ذلك أنه مقتضى القاعدة أنه كلما كان مقتضى الروايتين أنه كلما كان طرف الإجارة نفس المملوك لكونه كبيرا ليس بمثابة الآلة لمولاه بمثابة الدابة لمولاه، يكون الضمان يكون المولى بريئا عن الضمان، حتى إذا كان العمل والإيجار بإذن المولى وإجازته، حيث أن طرف الإجارة المملوك للمالك هو طرف للإجارة والمولى غير مخاطب بشيء هنا. نعم لابد أن يرضى بأن هذا المملوك يجعل نفسه طرفا للإجارة لأنه تصرف في ملكه، لابد أن يكون راضيا بهذا التصرف، لكن على كل حال المملوك هو الذي آجر نفسه، فيكون لا محالة إتلافه لمال من الأموال هو مسؤولا عنه بهذا المعنى من المسؤول، أن المولى لا يضمنه في سائر أمواله ولا في ذمته، وإنما يستسعى في كسبه، ولعل هذا هو المناسب مع الارتكاز العقلائي أيضا، لأن المولى لم يكن هو طرف هذه الإجارة ليكون مسندا إليه الإتلاف أو التعهد بعدم الإتلاف، بخلاف ما إذا كان المملوك كالآلة، كما إذا كان غلاما صغيرا لا تعهد له ولا قيمة لتعهداته. حينئذ هنا الإجارة إجارة من المولى من المالك، والمتعهد به بعد بصلاح هذا الغلام للعمل وعدم إباقه وعدم فراره وعدم إتلافه وإفساده، أيضا كل هذا من مسؤولية المولى بحسب الحقيقة، ويتعهد به حينما يكون صغيرا كالدابة تماما، فيكون ضامنا لا محالة لما يتلفه أو لعدم العمل والهروب من العمل الذي هو المقصود بالإباق هنا. وبهذا يظهر أنه لا تهافت بين الروايتين أصلا، لأن الرواية الثانية في موردين غير مورد الرواية الأولى، الرواية الأولى في فرض الغلام، ولهذا عبر استأجره منه، عبر أن هنا فقط الغلام مادة الإجارة كالدابة، كما يقول استأجرت دابة من مالكها، استأجره منه نظير استئجار الدابة من صاحبها. لم يقل استأجرت غلاما، قال استأجره منه، بينما هنا قال في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا. إذن فمورد تلك الرواية ما إذا كان طرف الإجارة هو المملوك، لا أقل من أن هذا المتيقن من بحيث له إطلاق مثلا لما إذا كان المملوك صغيرا صبيا فيقيد بالرواية الأولى، فإما لا تعارض بين الروايتين أصلا لورودهما في موردين، ذاك في الكبير هذا في الصغير، هذا يكون طرف الإجارة المولى، ذاك يكون طرف الإجارة المملوك نفسه. أو إذا فرض إطلاق أيضا في استأجر مملوكا، كان أحد ادعى أنه يصدق هذا في استئجار صغير مملوك صغير من مالكه، أيضا يقال استأجر مملوكا، فهذا إطلاق على كل حال بحيث يمكن تقييده بصراحة الرواية الأولى وأخصية الرواية الأولى لأنها واردة في استئجار الغلام من مالكه، يخصص حينئذ بالرواية الأولى فيكون النتيجة هذا التفصيل. التفصيل بينما إذا كان استئجار المملوك الصغير من مولاه بحيث يكون هذا المملوك كالآلة هنا لكونه صغيرا أو لكونه مملوكا وصغيرا، إذن فيكون لا محالة الضمان على المولى. وإذا كان الطرف الإيجار نفس المملوك كما إذا كان كبيرا له شخصيته واستقلاله وعقله ورشده، إذن هناك لا يكون كالآلة، فيكون هو الضامن لا محالة لما يتلفه يستسعى به من ماله. ولعل هذا التفصيل على مقتضى القاعدة، لأن في موارد كون الأجير كون مادة كون الأجير صغيرا ليس له استقلالية في النظر العرفي وغير قابل لتحمل المسؤولية، حاله حال الدابة والآلة، هنا لولا الرواية أيضا كنا نقول أن هذه الأمور مضمونة على الولي، باعتبار أن الولي هنا كما قلنا حالة هذا حالة الدابة والآلة لعدم رشده ولكونه صغيرا وعدم تحمله للمسؤولية وإمكان كونه مسؤولا أمام الغير، حينئذ يكون التلفات التي تنشأ من عدم صلاح الغلام الصبي للعمل يكون على الأب، على الولي الذي آجره من المستأجر. فعلى القاعدة هناك يكون ذاك ضامنا، ضامنا للعمل لأجرة مثل عمل، لأنه هو المؤجر كما قلنا، هو طرف الإجارة، طرف الإجارة، فإذا لم يتحقق المنفعة كان ضامنا، إما يتنفسخ الإجارة على القاعدة أو يضمن قيمة هذا الشيء أجرة مثله للعمل. وكذلك في الإتلاف الذي ينشأ من التضييع وعدم الصلاح في الغلام، لأنه يكون نفس إيجاره كأنه فيه تعهد ولو ظني بأن هذا يصلح لهذا العمل، فإذا ظهر أنه لا يصلح يكون ضامنا، إذ قد آجره لكي يكون صالحا لا آجره لكي يكون متلفا ومفسدا ومضيعا للأموال، فيكون ضامنا في مثل هذه الموارد على القاعدة لا أنه يكون حكما على خلاف القاعدة. فالحكم الوارد في الرواية الأولى تكون على مقتضى القاعدة، كما أن الحكم الوارد في الرواية الثانية أيضا قد تكون على مقتضى الارتكاز الذي أشرنا إليه، ليس مقتضى القاعدة بالمعنى الأول الدقيق، مقتضى الارتكاز الذي أشرنا إليه أن العقلاء أيضا يرون في موارد إتلاف العبد الكبير أن هذا الضمان، أن مال المرء الذي تلف ماله لا يذهب حقه هدرا، لا بد أن يكون له حق، فهذا الحق يكون على المال، فهذا ظلم على المال، أي دخل للمال، فإما يكون في رقبة العبد كما في باب الديات جعل في رقبة العبد شرعا، أو يكون على الأقل في كسب العبد. إذن فيكون نتيجة مجموع ما تقدم أنه أولا لا تعارض بين الروايتين، أو إذا كان بينهما تعارض فمثل الإطلاق والتقييد، ويكون الحق مع السيد الماتين، أن العبد الكبير فيما لأن موضع كلام السيد الماتين في العبد الكبير، العبد الكبير إذا آجر نفسه أو آجره مولاه مثلا وكان قد أتلف مال الإجارة محل عمل العين التي فيها العمل المستأجر عليه، يكون ضمانه في كسبه مطلقا. نعم إذا كان هذا العبد المؤجر صغيرا بمثابة الآلة عرفا كما في الغلام الصغير، حينئذ هناك يكون الضمان على المولى في في سائر أمواله أيضا لا على المولى في خصوص هذا، لأن هناك لا شخصية لهذا العبد الصغير الغلام، بل حاله حال الآلة وحال الدابة الذي يكون الضمان فيه على المالك، فيكون ما ذهب إليه السيد الماتن صحيحا لو كان نظره كما لعله منصرف الماتن إيجار العبد الكبير، لا ما إذا فرض إطلاق في العبارة لإجارة العبد الصغير الغلام، لأنه من المعقول أن لا يكون إطلاق وأن نظره في إجارة العبد الكبير لا الغلام الذي يعتبر بمثابة الآلة. هذا ما يرجع إلى الفرع الأول في المسألة التاسعة. قلنا أن هذه المسألة فيها فرعان، هذا فرع، ثم الفرع الثاني يقول هذا في غير الجناية على نفس أو طرف، وإلا فيتعلق برقبته، وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة، ذاك ضمان المال. وأما إذا جنى هذا العهد ضمان الدية، قتل إنسانا أو قطع يده جناية على النفس أو الطرف، يقول هنا فيتعلق الدية بالضمان برقبته، لما دل من الروايات الخاصة في بحث موجبات الضمان وجناية العبد. هناك يقال أن العبد إذا جنى جناية عمدية فللمجني عليه حق استرقاقه، إذا كان على النفس استرقاقه كلية أو قتله، وإذا كان أقل على الطرف بمقدار قيمة الدية يسترق هذا العبد فيكون ملكا للمجني عليه، وإذا كان سهوية خطائيا الجناية الخطائية أيضا يكون هناك ضمان للدية لكن مخير مالك العبد، يدفع الدية الذي هو الأرش أو يأخذه من العبد، يأخذه ذاك من العبد استوعب العبد، فإما يدفع الدية أو يأخذ العبد مكانه، ويكون هذا الضمان في العمد والخطأ معا بمقدار قيمة العبد، يعني لا يمكن أن يتجاوز عن قيمة العبد، فإذا كان أكثر من قيمة العبد أيضا لا يضمن المولى، المولى لا يضمن ما هو أكثر من قيمة العبد، لأن هذه الجناية جناية عبده لا جناية نفسه، ماذا يكون ضامنا في سائر أمواله. ومن هنا قال وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة، في المورد الذي له الحق في الفداء وهو مورد الخطأ، وإلا في مورد أو يقبل ذا في مورد العبد لابد أن يقبل المجني عليه، وله حق أن يسترق فيفديه مولاه إذا وافق ذاك في العمد ومطلقا في الخطأ بأقل الأمرين من الأرش والقيمة، إذا وجد أنه الأرش أقل يدفع الأرش الأقل، وإذا كان الأرش أكثر الدية أكثر من قيمة العبد يضمنه يفديه بقيمة العبد لا أكثر، إذ لا يكون هناك ضمان بأكثر من قيمة العبد، يعني لا يحق للمجني عليه إلا بمقدار العبد، فإذا كانت ديته أقل الزائد للمولى، إذا كانت ديته أكثر فالزائد يفوته، يفوت على المجني عليه ولا يستطيع أن يأخذ أكثر من قيمة العبد. هذا أيضا كله ثابت في بحث الديات بالنصوص الخاصة، والتي أيضا لعله كما قلنا أصل أن حق المجني عليه لا يذهب هدرا، هذا شيء يطابق مع الارتكاز العقلائي أيضا، نعم تعيينه في نفس الرقبة في رقبة العبد، هذا لعله يحتاج في إثباته إلى النص الخاص، وقد دلت النصوص الخاصة على ذلك. فما أصل أن الحق لا يذهب هدرا على المجني عليه هذا مطابق أيضا مع الارتكاز العقلائي. وبهذا تنتهي هذه المسألة وتأتي المسألة العاشرة.